الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان بحثنا إذن بالإجابة عن هذا السؤال: هل الحضر وما بحكمه كالمقيم مثلا قيد للوجوب أم للواجب؟ يمكن أن ندعي أن الإجماع على أن الحضر هو شرط للوجوب وليس للواجب. قلنا المسألة ليست محررة، فإذا من أين حصلنا هذا الإجماع؟ حصلناه بضم مقدمتين. المقدمة الأولى أنهم أجمعوا على أن السفر في شهر رمضان اختيارا جائز، عدا ما يحكى عن أبي الصلاح بحسب المختلف. للعلامة أبو الصلاح يخالف في ذلك، يقول نص كلامه: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. هذا حكاه العلامة في المختلف بغض النظر عن خلاف أبي الصلاح. هاي المقدمة الأولى، أنه يوجد إجماع على أن السفر في شهر رمضان اختيارا جائز. المقدمة الثانية، توجد لدينا كبرى مسلمة أيضا عندهم، وهي أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها وشروط الواجب يجب تحصيله. بضم هاتين المقدمتين، الحضر عرفنا الحضر مقدمة للصوم لأن لا يصح الصوم إلا من الحاضر، والسفر مقدمة للإفطار، فالحضر الآن مقدمة للصوم. فالسفر إذن لما جاز اختيارا إذن لابد أن يكون هذا من مقدمات الوجوب، لذلك جاز تركها ولم يجب تحصيلها. ولو كان من مقدمات الواجب لوجب الحضر ولما جاز السفر. واضح هذا إذن ضم هاتين المقدمتين. فإذن بضم هاتين المقدمتين المسلمتين المجمع عليهما ادعينا أنه يوجد إجماع، رغم أنه قلنا البحث ما محرر هذا، هل الحضر قيد الوجوب؟ فمن أين جئت بالإجماع؟ جئتها بضم مقدمتين أجمعوا عليهما أن الحضر شيء لا يجب تحصيله، فنختصر هكذا بدليل يجوز السفر اختيارا، ومقدمات الوجوب هي التي لا يجب تحصيلها، فالحضر من مقدمات الوجوب بدليل أنه لا يجب تحصيلها. إذن بضم هاتين المقدمتين كأنه نحصل على وجود إجماع على أن الحضر هو من مقدمات الوجوب وليس واجب، ولذلك تراهم يستدلون بهذا في بعض الفروع الفقهية. من يصلون إلى مسألة هل يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان أو لا، قالوا يجوز. لماذا؟ لأن الحضر من مقدمات الوجوب، ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فإذن يجوز السفر اختيارا بغض النظر وجود نص. طبعا توجد نصوص، لكن نتحدث إذا أردنا أن نتحدث على مستوى القواعد وليس النصوص. ما هو الدليل على أن الحضر من مقدمات الوجوب وليس من مقدمات الواجب؟ كأنه يمكن أن نحصل وجهين من كلامهم قدس الله أرواحهم. أحد هذين الوجهين هو ضم هاتين المقدمتين اللتين مرت بضم مقدمتين، أنكم تسلمون بجواز السفر اختيارا في شهر رمضان، والمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مقدمات الوجوب هي التي لا يجب تحصيلها، ولو كان السفر من الحضر من مقدمات الواجب لوجب المكث للزوم تحصيل هذه المقدمة. هذا وجه. والوجه الآخر هو من الآية الشريفة في وجوب الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على إلى آخر الآية التي مرت وتحدثنا في أول البحث. نأخذ من كلام السيد الخوئي قدس سره ما يشير إلى هذين الوجهين. قال قدس سره وهو يستدل على هذه المسألة، مسألة جواز السفر في شهر رمضان اختيارا، وكانه يستدل بالآية على هذا الجواز بغض النظر قلنا عن الروايات. نقرأ كلام السيد الخوئي وهو في المستند في شرح العروة الجزء 21 صفحة 406 إلى 407. قال: المستفاد منها، يعني من الآية الشريفة، تقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول عموم المسلمين، كتب عليكم الصيام، هذا يتعين عليهم الصوم. القسم الثاني ليتعين في حقهم القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذولا يتعين عليهم القضاء. والقسم الثالث الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فالآية تتحدث عن ثلاث أقسام وثلاث تكاليف بها. وبما أن موضوع الحكم الثاني فمن كان منكم مريضا أو على سفر، محل الشاهد هو، قال: وبما أن موضوع الحكم الثاني هو المريض والمسافر، فبمقتضى المقابلة مع القسم الأول كتب عليكم الصيام، وأن التفصيل قاطع للشركة، هي عبارة العلامة في المختلف اللي ذكرناها في يوم ما، يكون موضوع الحكم الأول كتب عليكم الصيام هو من لم يكن مريضا ولا مسافرا. مقتضى المقابل، من كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، يعني ذلك كتب عليهم الصيام لا مريض ولا مسافر، مقتضى المقابل. فيكون المكلف بالصيام هو الصحيح الحاضر، فقد أخذ في موضوع الحكم وجوب الصوم ألا يكون المكلف مسافرا، فيكون الوجوب مشروطا به بالحظر بطبيعة الحال، لأن الموضوع كما ذكرنا في الواجب المشروط، وهذا تكرر في كلماته وهو كلام غير دقيق. المشروط تعلمون من تقسيمات الوجوب وليس من تقسيمات الواجب، فكرر أكثر من مرة يقول كما ذكرناه في الواجب المشروط، هذا كلام ليس دقيق، لأن الوجوب هو المشروط وليس الواجب. حسب ما موجود عن يعني بالمصطلح الأصول، المشروط من تقسيمات الوجوب وليس من تقسيمات الواجب. يقول: لأن الموضوع كما ذكرناه في الواجب المشروط هو ما كان مفروض الوجود عند تعلق الحكم، سواء كان الشرط غير اختياري كدلوك الشمس بالإضافة إلى وجوب الصلاة، شرط لوجوب صلاة الظهر دلوك الشمس وهو شرط للوجوب غير اختياري مو بإرادة الإنسان، أم كان اختياريا هذا شرط الوجوب كالسفر والحضر والاستطاعة بالنسبة للحاج، يستطيع يسوي استطاعة فيجب أو لا يستطيع فلا يجب. فمعنى قولنا المستطيع يحج أنه على تقدير تحقق الاستطاعة، ما مطلوب منه أن يحقق الاستطاعة، بس لو كانت الاستطاعة موجودة فأخذ موضوع الحكم وهو الاستطاعة مفروغ الوجود مسلم الوجود، مو بالحكم مطلوب منك، لا ما داخل بالحكم. قال: فلا يجب التصدي لتحصيله شرط الوجوب لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب، وعليه فيجوز للحاضر السفر ولا يجب على المسافر الحضر لعدم وجوب تحصيل شرط التكليف، لا حدوثا ابتداء ولا بقاء، يصوم بعض أيام من شهر رمضان ثم يسافر ويفطر الباقي، لا يجب لا ابتداء ولا استدامة. فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا بجواز السفر في شهر رمضان ولو لغير حاجة اختيارا، لأن الواجب مشروط، وقلنا لأن الوجوب مشروط ولا يجب تحصيل الشرط كما عرفت. إذن كلامه يتحصل منه هذان الوجهان، الاستظهار من الآية، استظهار من الآية شنو؟ مقتضى المقابلة، كتب عليكم الصيام، كتب يعني وجب، في مقابلها من كان منكم مريضا أو على سفر، فيعني مريضا أو على سفر ما كتب ولا وجب، فالحضر إذن من شروط الوجوب، لأن جعل المريض والمسافر في مقابل من كتب عليه الصيام، فمقتضى المقابلة إذن أن السفر من شروط الوجوب لأنه عندنا فريقان متقابلان بغض النظر عن فريق الثالث يطيقونه، هذا ما لنا علاقة، ما لنا كلام وياه. فريقين عندنا، كتب عليكم ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فالكتب يعني وجب، ومقابلها من كان على سفر، فإذا على سفر ما كتب بمقتضى المقابل، فالسفر والحضر إذن صار من شروط الوجوب بمقتضى المقابلة مع كتب. هذا الوجه الأول قلنا إذن يتحصل من كلامه. والوجه الثاني هم صرح ضمن كلامه، قال لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب. لذلك قلنا يمكن تحصيل وجهين من كلام المشهور لكون هذا الحضر وما بحكمه من شروط الوجوب لا من شروط الواجب. الآن هل هذان الوجهان تامان ويفيدان المطلوب أم لا؟ نشوف. الوجه الأول وهو ظهور الآية وأن مقتضى المقابلة ذلك، نقول هذا غير تام. لماذا؟ لأن الآية قالت من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني المريض والمسافر يقضيان الصوم في أيام أخرى، ولا يظهر من الآية هل أن هذا القضاء بأيام أخرى هو لفقد شرط الوجوب أم لفقد شرط الواجب. الآية أعم من ذلك، يعني إذا أردنا أكثر بعد نعبر بتعبير آخر أن المقابلة غير موجودة، هذا مو عام وخاص، هاتان الفقرتان لسانهم مو لسان عام وخاص. ولذلك تذكرون أول البحث نفينا التخصيص الذي ادعاه بعض أساتذتنا، قال التخصيص وقلنا لا ماكو تخصيص، لسانها ليس لسان تخصيص، لسان الآية مو لسان تخصيص. تقول كتب عليكم الصيام فمن كان منكم مريضا أو على عدة من أيام أخر، لماذا هذا عدة من أيام أخر؟ هل لأنه فقد شرط الواجب أم فقد شرط الوجوب؟ الآية ساكتة عن ذلك مجملة من هالناحية. وأما مقتضى المقابلة التي ادعاها لا توجد مقابلة، العلاقة بين هذه الفقرة وهذه ليس عبارة عن التخصيص. فإذا مفاد الآية أعم مما ادعى، الآية كل ما تفيد أن المريض والمسافر يقضيان في أيام أخرى، أما لماذا يقضيان؟ هل لفقد شرط الواجب أم شرط الوجوب؟ لا تتحدث عنه الآية. فالآية إذن مجملة من هذه الناحية ولا يمكن الاستدلال بها. هذا إذن الوجه الأول الذي ذكروه ليس تاما. الوجه الثاني قلنا ما هو؟ ضم هاتين المقدمتين، أنه يجوز السفر اختيارا، أو قل ما معنى، قل لا يجب الحضر لكي يصوم، ومقدمة الأولى هاي خو مسلم ومجمع عليها، قلنا إلا من أبي الصباح أبو الصلاح ومخالفته غير قادحة كما نعلم من علم الوصول. فإذن لا يجب الحضر لكي يصوم، هاي أولا مقدمة. الثانية مقدمات الوجوب هي التي لا يجب تحصيلها، فالحضر إذن من مقدمات الوجوب بدليل أنه لا يجب تحصيله، هذا الوجه الثاني. فهذا أيضا قابل للنقاش بكل مقدمتين. أما المقدمة الأولى وهو هل يجوز السفر اختيارا في رمضان أو لا، هذا فرع مستقل يأتي بحثه إن شاء الله تعالى ضمن الفروع المتعلقة بالمسألة، هل يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان أو لا، هذا ليس محله هنا. فالمقدمة الأولى إذن ما راح نناقشها لأنه عقدنا لها فرعا مستقلا. ولذا قلنا في بداية البحث، قلنا لما طرحنا العنوان نشوف أن العنوان لا يستحق أن نبحث بأحكام الصوم بالسفر، فكلنا ندري الصوم لا يصح بالسفر وغير لازم، فشنو عقد هالمسألة؟ قلنا لكم لا، ستجدون إن شاء الله في خلالها مطالب جليلة. فإذا هذا المقدمة الأولى هي عبارة عن فرع سنناقشه ضمن الفروع، وهل يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان أو لا، انتهينا منه. الآن نركز في النقاش على المقدمة الثانية، وهي أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، وهذا فعل مسلم في أذهاننا جميعا، ونفرق بينها وبين مقدمات الواجب بأنها يجب تحصيلها لا يجب تحصيلها. وهي مسلمة عندهم، ليس فقط هذه الكبرى أنه مقدمات الوجوب لا يجب، لا، كل ما اتحد معها في الملاك. مثلا أن الفحص في الشبهات الموضوعية غير واجب، هذا أهم مسلمة عندهم، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية لأن الموضوع أخذ مسلم الوجود في الحكم، أنا ما له علاقة، ثبت الموضوع ثبت الحكم، ما ثبت الموضوع ما ثبت الحكم، أنا شو علي بالموضوع، أنا مو شغلي أوجد الموضوع أو أبحث عن الموضوع أو أثبت الموضوع، مو شغلي هذا، أنا أقول لك ثبت الموضوع، لذلك عبر شيخنا أخذ مفروغ الوجود مسلم الوجود، مو شغلي هذا، وجد الموضوع وجد الحكم، ما وجد الموضوع ما وجد الحكم، مو يعني. فإذا مو بس هاي الكبرى، لا، لها نظائر متحدة معها بالملاك، مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها بعد، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية لنفس الملاك لأنه هذا أخذ موضوع مسلم الوجود ما له علاقة أنا بي. لكن هاي الكبرى رغم أنها مسلمة عندهم إلا أنهم هم خالفوها في موارد عديدة في الفقه. مثلا أنه لو شخص شك بأنه هل تحققت عنده الاستطاعة للحج أو لا، ما مشيك أمواله وما يدري صارت استطاعة أو لا، يجب عليه الفحص لاستعلام الاستطاعة أو لا؟ قالوا يجب، سلاموا بفتوى جزمية احتياطية. زين، شخص عنده أموال وعنده أرباح لكن ما يدري هل بلغ الفائض عن المؤونة مقدار الخمس لولا، يجب عليه الفحص لولا؟ يجب عليه الفحص ولو احتياطا، يشيك أمواله، يعني يشيك أمواله ويشوف عليه خمس لولا فاضل عن المؤونة. شخص آخر عنده أموال زكوية لكنه شك هل بلغت النصاب أو لا، عليه أن يشيك أمواله ويشوف بلغت النصاب لولا؟ عليه أن يشيك إما بفتوى جزمية أو باحتياطية. لأن أليست هذه شبهات موضوعية؟ وأنتم تقولون لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، فلماذا وجب الفحص في هذه الشبهات الموضوعية؟ لا، بل يجب الفحص في مثل هذه الشبهات، وإلا لزم تضيع أحكام الدين، تضيع أحكام الدين. مثلا أديش دخل الصلاة لو ما دخل الصلاة لا يجب علي الفحص، وما سمعت أذان زين وساعة ما عندك شيء شون تبقى ما تصلي؟ سنقول شبهة موضوعية، ما مسؤول عن الموضوع دخول الوقت، شبهة موضوعية لا يجب علي الفحص، وأنا ما أدري أدخل الوقت، هل يسمحون الفقهاء بعدم وجوب الفحص في مثل هذه الموارد؟ تقول لازم تضيع الدين هذا. فإذا موارد كثيرة هم سلموا بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، لكنهم في الفقه يسلمون ولو احتياطا بوجوب الفحص في جملة من الشبهات الموضوعية. على الأقل مرت علينا في مسألة، نحن في قضية في الزكاة، أذكر هنا أن مؤشر بالهامش مسألة 34، يعني تكون في الخلاف بالجزء الخامس، يعني جد روايات على ذلك، مو بس الدليل عليها خنقول لزوم تضيع أحكام الدين، فيوجد رواية خبر جيد الصائغ مر علينا بالجزء الخامس صفحة 100 في فقه الخلاف في المسألة 34 في الزكاة النقدين إذا كانت مغشوشة، أنه هل يجب الفحص عليه ابن رسول الله أو لا؟ قال له نعم، هاي محل الشاهد منه، قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة، قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة. ما يقدر يقول هاني ما أدري بالغ النصاب ما بالغ النصاب ما يجب، لا، يقول اسبكها وعرضها للنار حتى ينفرز الفضة الخالصة، لأن المغشوش لا زكاة فيه، فتريد تعلم وزن الفضة الخالصة بالغ النصاب لولا، خلاص اسبكها واعزلها وحتى تخلص. هذا إذن على صعيد، هذا لا أحتاج أن أناقشه هنا لأن مو محل كلامنا، لكن أقول مو بس يعني وجوب الفحص هنا لأن عدم الفحص يلزم منه التضيع كثير من أحكام الدين، لا، يمكن هذه الرواية، ويمكن نبهتكم أنه أحيانا نبحث في مسألة ويمر علينا مطلب ثم تشوف أن هذا فيه فائدة في مورد آخر، هذا خبر زيد الساق مر علينا هناك قبل مدة في مسألة 34 قبل هواي صار، لكن كنا في الزكاة نتحدث، لكن باوع هذا كلام الإمام والله هذا يصلح للرد على من قال بعدم وجوب الفحص شبهات موضوعية. دون الملاحظة على صفحة، أنا في وقت فدونتها على صفحة، قلت اليوم نناقش هاي الكبرى يجب لو لا يجب الفحص والشبهات الموضوعية. صرت الثامن اجي اليوم طلعت ملاحظاتي لقيت مكانه وين، إذا ما دونها أمس أدري مرت علي رواية يمكن الاستدلال بها على وجوب الفحص، بس وين وشن هي وراح وخطر. فهذا تعلموا إذن في حياتكم العلمية أيضا، أنك قد تقول أنه خاني المطلب وأن دل وأن ألقى، لا أنا أقول لك أشر للملاحظات التي خارجة عن المطلب التي هي فيه. هاي رواية في زكاة النقدين وأنه المخشوشة هل عليها زكاة أم لا، لكن استفدت منها شيء آخر وهل يجب الفحص في الشوات الموضوعية لولا الإمام يوجب عليه يقول له فاسبكها، وإلا أخوني يمكن كان أنت تتمسك بالبراءة وتتمسك بأصالة عدم بلوغ النصاب من هالأصول العملية هاي، ليش وجب عليك الفحص؟ يلزم تحضيع أحكام الدين، إذا هاي ما يجب علي وهاي ما يجب علي وهذا ما يجب علي ما راح تبقى أحكام زين. فإذا أولا لزوم تضيع أحكام الدين عن كثير من أحكام الدين، لا أقول كل أحكام الدين، وثانيا يمكن أن نستدل بمثل هذه الرواية، لكن نعم إذا دل الدليل على عدم وجوب الفحص في مورد ما أو علم من ذوق الشارع المقدس عدم وجوب الفحص في مورد ما هذا منتهي منه لا يجب الفحص به، لكن أنا أتحدث هل توجد مثل هذه الكبرى أم لا، خصوصا بالموارد اللي علم من ذوق الشارع تخفيف على العباد كالنجاسة الخبثية، هل موجود تسامح والله تبارك وتعالى خفف على العباد، هاي اللي هم تمسكوا بها صحيح الزرارة أنه يا ابن رسول الله محل الشاهد منها أنه في الثوب الذي أصابه شيء من النجاسات ندليكم بها وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب النجاسات باب 37 حديث واحد، هاي بالأصول يستشهدون بها تلقاها بالوسائل، في الثوب الذي أصابه شيء من النجاسات وفيه محل الشاهد، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. قالوا إذن شوف لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. نعم قد يكون الأمر هذا خاص بالقضايا النجاسات للتخفيف عن العباد، بأي دليل عممتها إلى كل شبهة موضوعية لا يجب الفحص عنها؟ أو قضية اللحوم الموجودة في الأسواق لما يقول له ابن رسول الله ندخل السوق ونعلم أن السودان هذا الجبن مرات مزيد، يقول له وهل تريد علي أن أترك كل الجبن في السوق لأجل أنه يوجد من، نعم هذا في المأكولات والمطعومات أيضا تخفيف على العباد، الله تعالى قال اجري أصالة الحل وسوق المسلمين وأمثال تخفيف العباد. فإذا دل الدليل على أنه لا يجب الفحص في شبهة موضوعية خلاص نحن لا ننفي، لكن نقول نستطيع أن نعمم كبرى من هذه بأنه مطلقا لا يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية، هذا شفنا هم بالفقه خالفوا، هم الآن في موارد فقهية أوجبوا الفحص مع أنها من الشبهات الموضوعية. فهذا إذن تجدون في علم الأصول فيه أبواب الأصول عملية، وشوف يجب الفحص عن الشبهات يذكرون صحيح الزرارة ينعم هذا في النجاسات وأم تجد عن الخصوصية يحتاج إلى دليل، وهنا الخصوصية محتملة لأن قضية إلزام الناس بالفحص عن النجاسة والطهارة يوجب مشقة في حياتهم، فالخصوصية موجودة إذن في قضية عدم وجوب الفحص في مثل النجاسة، أما تعميمها إلى كل شيء هذا كأنه لا دليل عليه سوى الإجماع الذي قالوا عبروا عنه بأنه مسلمة، وهذا الإجماع ومعلوم أنه إجماع المعتبر. الآن نريد أنصار لنا في هذه المسألة، المسألة لأول مرة تطرق أسماعنا أنه مقدمات الوجوب يمكن أن يجب تحصيلها وأنه يجب الفحص في الشبهة كأنه، فنحاول أن نجمع أنصار. طبعا علينا أن نشير لأنه وليتذكر من مطالب الأصول أن الشيخ الأنصاري من مبانيه أنه استحالة أو المنع أو عدم إمكان رجوع القيود إلى الهيئة. هذا كنا نذكر هذا أول ناصر، أول ناصر لنا هذا، لأنه هو أصلا لا يقبل بإرجاع القيود إلى الهيئة. إحنا لا نوافق بالمبنى، لا، لأن المبنى غير صحيح، بس أقول هذا أول ناصر، هذا هو أصلا ما يقبل بإرجاع القيود إلى الهيئة. فبعد ما معنى الحديث قيود الوجوب لا يجب تحصيلها وقيود الواجب؟ هو كلها يرجعها إلى الواجب، ما عنده أصلا قيود وجوب. هذا هو أول ناصر هذا لنا، يعني هذا الكلام بعد معه سالبة بانتفاء الموضوع. طبعا المبنى ليس صحيحا بالتأكيد، نحن لسنا في بحث أصولي حتى نناقش، لكن مرات يعني نحن نصنع أغلالا لعقولنا ولنفوسنا ولقلوبنا، ونعاني من تلك الأغلال ولا نستطيع أن نتحرر منها. ثم الدليل على هذا باختصار، لماذا القيود لا ترجع للهيئة؟ قال لأن الهيئة معنى حرفي، والمعاني الحرفية لا يجوز تقييدها، فالهيئة لا يجوز تقييدها. أنتم صنعتوها، الهيئة معنى حرفي، وأنتم صنعتوا المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، وإلا توجدانك يحكم بوجود قيود للوجوب والهيئة. خوفنا من الاحتيايات ما المعنى الحرفي ولا يصح تقييده. من يقول لك المتكلم عرفا الآن إن جاءك زيد فأكرمه، هذا المجيء شرط علم وجوب الإكرام، هذا العرف يقوله أو وجدانك يقوله. يعني أجي أخالف الوجدان وخالف العرف، والله لشيء أنا أسسته، هذا أعتبرها أغلال أحيانا نحن نصنعها، وسنجد من هذه الأغلال، من هذه الأغلال سنجد إن شاء الله تعالى في هذا البحث، ربما في بعض الفروع الآتية وهذا منها. المهم إذن الساعة لنا ناصر، أولا الشيخ الأنصاري قدس سره الذي لم يقبل أصلا بإرجاع القيود إلى الهيئة، وإنما كلها أرجعها إلى المادة. نسمع من صاحب الجواهر في مطلب في باب الزكاة، قال صاحب الجواهر قدس سره، وهذا تجدون في الجزء 15 في النصوص، حتى لا نتعبكم بكتابة شيء منها، ندليكم على المصدر وراجعوها، إنما إذا أحببتم كتابة أشياء يعني أخرى. هذا في جواهر الكلام جزء 15 196، قال يعتبر في الحكم بوجوبها أي الزكاة في الدراهم المغشوشة العلم بالبلوغ نصابا، قد يبلغ النصاب بما هو مغشوش، لكن خول مغشوش لا زكاة عليه، فكن تعرف أن الخالص منه بالغ النصاب. يعتبر في الحكم بوجوبها أي الزكاة في الدراهم المغشوشة العلم بالبلوغ نصابا، أما لو شك فلا وجوبه للزكاة للأصل وغيره، بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفية ونحوها للاختبار. لا يجب عليك أن تعلم وتتعرف بالغ النصاب لولا، خلاف خبر زيد السائغ اللي قرأنا قبل قليل. بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفية، عدم وجوب التصفية ونحوها للاختبار، بل عن المسالك لا قائل بالوجوب. ووجه ذلك أن كل مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، والعلم ببلوغ النصاب من مقدمات الوجوب لا يجب تحصيل. أقعد أنا أسبك هذا الدراهم المغشوشة حتى أعرف الفضة الخالصة بالغ ولا لا، واجب علي. ووجه ذلك أن كل مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرفها، لكن قد يناقش بأن الأول مسلم، مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها مسلم بخلاف الثاني، يعني ولا تعرفها. لا، تعرف مقدمات الوجوب هذا ما نستطيع أن نجزم معك ونقول لا يجب تعرفها، هو التعرف هم من مقدمات الوجوب، لكنه فرق صاحب الجواهر. ما يخالف، احنا في مقام النقض، وفي مقام النقض يكفينا مورد، لا بأس، ما علينا السنة بالتسليم الأول مالته. لكن قد يناقش بأن الأول مسلم وهو أن كل مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، بخلاف الثاني قال ولا تعرفها، لا هذا مو مسلم. ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع، مثل يعني تعرف الشروط، وأنه ليس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط مدائما، فلا يجب حينئذ على من احتمل في نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنها اختبار حاله. فالمستوى يعني لا يجب التعرف على مقدمات الوجوب، بحيث من احتمل الاستطاعة لا يجب عليه يتعرف ويشيك أمواله ويشوفك استطاعة لو لا، ولا على من علق نذره على شيء مثلا تعرف حصوله ونحو ذلك، حتى مثل هذا أيضا لو نذر إن كذا فعلي كذا، زين فهذا ما يجب عليه أن يشوف هذا شرط النذر يتحقق لو لا حتى يشوف وجوب الوفاء. قال لا، مو بهالمستوى هذا، إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من الواجبات. نعم هو كذلك، يعني التعرف مواجب تحصيله حيث لا يكون له طريق إلى التعرف أو كان فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة، هذا نعم بهالمقدار. ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا في وجوب التعرف، هل الدرهم المغشوش بالغ الفضة الخالصة النصاب لولا، ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب التعرف بالتصفية أو غيرها، خلافا للمسالك قال لا قائل بالوجوب، قال لا يوجد ربما بعد المسالك. يقول وهو قوي جدا القول بالوجوب هنا إن لم يكن إجماع على خلافه، ونحن نقول صحيح حتى لو وجد إجماع هذا الإجماع غير قادع، إجماع غير مستند لقول المعصوم، وإنما مبتني على كبريات وقواعد هم أسسوها، فحتى لو وجد إجماع هم لا تشيل هم يا صاحب الجواهر قدس سره. إذن الآن وجدنا ناصرا، ما راجعت كل المصادر بصراحة، راجع بعض المصادر وأتكلم آراءه على بعض، يعني يجب تحصيل بعض المقدمات وإلا يلزم منه إسقاط كثير من الواجبات. لذلك هذا المورد هو قال أول وجوب، قال وهو قوي جدا، أن يجب عليك أن تصفي هذه الدراهم المغشوشة وتشوف الفضة الخالصة بالغ النصاب ولا، ولا كان يمكن يجري أصول العملية ويقول أنا ما أدري وأشك والأصل عدم الوجوب، لا هذا يلزم تضيع أحكام الدين. إلى نتيجة أن هذه الكبرى التي سلموها وهي عدم وجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية وعدم وجوب تحصيل مقدمة الوجوب، كأنهم هم خالفوها في موارد، فهذه منقوضة إذن على أيديهم. سيد الخوئي طبعا قدس سره وآخرين ممن يعني يبهرهم علم الأصول ويأخذون علم الأصول كالمسلمات وأحيانا يحكمونه حتى على النصوص، وهذا عبرنا قبل قليل بالأغلال التي نصنعها نحن، ونجي نريد أن نحاكم النصوص على طبق الأغلال التي نحن كبلنا أنفسنا بها. فالسيد الخوئي قدس سره أصر على كلية هذه الكبرى، أنه عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وعدم وجوب تحصيل مقدمات الواجب، ورد النقوض عليها. إن كنا أن نقلنا هذه النقوض للسيد الخوي، يا سيد الخوي أنت مصر على هذا، خذني النقوض ماذا تقول فيها؟ رحنا إلى كتابة مصباح الأصول اللي هو بهاي الدورة المجموعة الكاملة الجزء 47 صفحة 591 يريد يراجع. قال قدس سره عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مما لا إشكال فيه ولا خلاف. جيد، وهذه النقوض الآن اللي جبناها من الفقه قال إلا أنه ذكر جماعة وجوب الفحص في بعض موارد الشبهات الموضوعية مما كان العلم بالحكم فيه متوقفا على الفحص عادة، منها ما إذا شك في المسافة فقالوا يجب الفحص والسؤال من أهل الخبرة مع كون المورد مجرى لاستصحاب عدم تحقق المسافة، ماكو حاجة. فهذا الذي نفعله مرات على الطرق، منا الكربلة للمشي ونخلي مثلا هنا حد الترخص وهنا مثلا واجب، هذا لا يجب عليه الفحص في الشبهات ويجري استصحاب إن شاء الله لن يوصل الكربلة، هو يجري استصحاب. قال الاستصحاب عدم تحقق المسافة، قال ومنها ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى، لا يجب عليه يقعد يحقق ويشوف أمواله بالغ استطاعة ولا مواجب. ومنها ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤونة السنة، واستدلوا لوجوب الفحص في هذه الموارد بأن جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص، وإلا لزم اللغو في تشريعه. لما يقول الشارع المقدس يجب الخمس في الفاضلة عن المؤونة، هذا يلزم منه أن في رأس السنة أنا شيء كمالي وأشوف توجد، فما دام الحكم المجعول متوقف على فحص فوجوب هذا الحكم المجعول يلزم منه عرفا وجوب الفحص على، ولا يلزم لغوية التشريع. يوجب علي الخمس في الفاضل عمو يقول لكن لا يجب عليك أن تشيك أموالك وشوف أكو فاضل لو لا، يلزم لغوية الحكم. هاي اللي استدلوا بها ينقل عنه. يقول وفيه إن الكبرى المذكورة وإن كانت مسلمة، صحيح كبرى تقولوا أنه إذا جعل حكم شرعي ومتوقف هذا الحكم على فحص فيلزم اللغوية ألا نوجب الفحص، لازم يوجب الفحص، يقول الكبرى مسلمة. وفيه إن الكبرى المذكورة وإن كانت مسلمة إلا أنها غير منطبقة على الأمثلة المذكورة، فإن العلم بتحقق المسافة في السفر وبلوغ المال حد النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مؤونة السنة، هاي المورد اللي نقصتم بها علينا، قد يحصل بلا احتياج إلى الفحص، وقد يحصل العلم بعدمه، يعني العلم ببلوغ الاستطاعة وعدم بلوغ الاستطاعة هذا يمكن تحصيله بلا فحص. هذا يسمى مصطلح اليوم هروبنا للأمام، يعني ومو واضح عن هذا ده أحكيلك. عم دحكيلك عن موارد الشك، أنت تقول لي بل مرات الإنسان يعرف مستطيع لما مستطيع بلا فحص، يعني مو هاي محل كلام، هذا يسموه ما سمعين مصطلح هروب للأمام، هاي يعني يترك محل السؤال الذي أنا فيه أو يروح إلى أمر آخر أنا ما دحكي عنه، هذا واصلي لو منتهين منه. يقول فإن العلم بتحقق المسافة في السفر وبلوغ المال حد النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مؤونة السنة قد يحصل بالاحتياج إلى الفحص، يحصل تحققه يعني، وقد يحصل العلم بعدمه، العدم يعني حالتين ثلاث، بقت الحالة الثالثة يعني إما العلم ببلوغ أو العلم بعدم أو الشك، شكيت هاي اللي يريده. يقول وقد يكون مشكوكا فيه كبقية الموضوعات الخارجية. نعم ربما يتفق توقف العلم بالموضوعات المذكورة من الموارد على الفحص، نعم، والتوقف أحيانا من باب الاتفاق لا يوجب وجوب الفحص، وإلا لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات. فإذا أول ما قسم وقلنا هذا التقسيم زايد، ما لنا علاقة به، نتحدث عن الشك. أما تقول لي مرات ما يحتاج إلى فحص وندري بيته، هذا مو محل كلامنا. فقال نعم أنا أسلم معكم أنه يتفق أحيانا أن العلم بالموضوعات يتوقف على الفحص، لكن ما نستطيع أن نوجب الفحص في الشبهات الموضوعية لأجل أنه يتفق أحيانا أن العلم متوقف على الفحص. هذا كلامه، أعيده حتى تنتبهوا له. كنت تتعودون على قراءة النصوص، نعم ربما يتفق توقف العلم بالموضوعات المذكورة على الفحص، سلم إذن أحيانا نحتاج فعلا لفحص لكي، والتوقف أحيانا هذا الذي اعترفنا به وسلمناه من باب الاتفاق لا يوجب وجوب الفحص، هذا لا يجعلنا نفتي بوجوب الفحص لأنه اتفاقي، وإلا لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات. وهنا طبعا نريد أن نحلل هذا الكلام، مات أنه هل ماذا تريد أيها سيد الخوي قدس سره، تريد أن تقول أن التوقف أحيانا من باب الاتفاق لا يصلح ملاكا نوعيا حتى نفتي بوجوب الفحص مطلقا؟ هذا احنا وياك احنا ما نوجب الفحص مطلقا. لو تريد تقول ان هذا الاتفاق التوقف الاتفاقي لا يوجب الفحص حتى في الموارد هاي المذكورة، هذا خلف ما تفتي به فقهيا. هذا هو ملخص النقاش، شوية خلينا يعني نوضحه أكثر. تعلمون أن الأحكام هذا أخذنا في علم الأصول هكذا نفلسفه، لما يجعل تشريع معين فلمصلحة نوعية فيه، قد تتخلف هاي المصلحة النوعية قد لا توجد، لكنه بحسب المصلحة النوعية يوجد ملاك، مو هذا نأخذ ملاك الأحكام. زين، فيقول هنا وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مفروض أن يكون له ملاك نوعي. زين، فهل هذا التوقف الاتفاقي على الفحص يصلح ملاكا نوعيا حتى نقول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية؟ لا يكفي هذا، صح نحن أيضا نقول معك لا يكفي، لكن هذا ترد بي علينا لو قلنا مطلقا بوجود جعلناه حكما على القاعدة، ونحن لا نقول بذلك، فما نحتاج إلى الملاك النوعي، وإنما نقول بوجوب الفحص في هذه الموارد الخاصة. وإذا قال هو لا يجب حتى في هذه الموارد الخاصة، لا أعتقد طبعا هو يقول على خلف الفرض لأنهم يلزمون بذلك. هذا إذن مناقشة الأخرى. لما تتبعنا طبعا بعض الكلمات وجدنا من يعني يتراجع عن هذه الكبرى، هم قلنا مسلمة عندهم، لكن شوفهم يعني يتراجعون عنها، شو تعبر عنه، يغضون النظر عنها، يخالفونها في موارد. شيخ النايني مثلا قدس سره، وهذا حكى عنه السيد الخوي قدس سره، قال عن المرزى النائني، قال اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ألا تكون مقدمات العلم بأجمعها تامة، وأما فيما إذا كانت المقدمات تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد النظر فلا تجري البراءة، بل لا بد من النظر. هذا طبعا أيضا مطلب، نحن لا نريد أن نجر كثيرا علم الوصول، نحاول أن نبقى لأن درسنا فقهي، لكن نحاول طبعا أن نأخذ منه ما يتمم مطلبنا. هل نستطيع أن نجري الأصول العملية بلا فحص أم لا؟ هذا هو وجوب الفحص، والكلام طبعا في الشبهات الموضوعية. فالشيخ النايني يقول مو مطلقا لا يجب الفحص، لا، إذا كانت المقدمات تامة بحيث تحتاج إلى تأمل يعني أو نظر كما عبر، مجرد نظر، قال هنا لا يجوز لك أن تجري البراءة. يذكر مثالا يقول ومثل لذلك، سيد الخوي ينقل عن النايني قدس الله سرهما، يقول ومثل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلا على مجرد النظر إلى الأفق، هذا يستطيع أن يستصحب الليل ويخلي البطانية على رأسه ويأكل ويقول ملقى للفجر طالع.
هو ما يحتاج إلى أكثر من أن يباوع الأفق ويشوف الفجر طالع له لا. يعني هذا يصير أن يتمسك بالاستصحاب ونقول له بل لا يجب الفحص عن الشبهات الموضوعية، وأنت لا يجب عليك الفحص، غمض عيونك وكذا ونتخلص أو تشوف الفجر طالع له لا. هل نقبل بجرائم الاستصحاب في هذا لو لا؟ فالشيخ النايني يقول: ومثل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلا على مجرد النظر إلى الأفق، فلا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة بدون النظر، لأن مجرد النظر لا يعد من الفحص عرفا ليحكم بعدم وجوبه. لكن سيد الخوي قدس سره بخل علينا حتى بهذا المقدار، حتى بهذا المقدار قد لا يجب الفحص فيه، وتستطيع أن تجري الأصل وتتمسك بإطلاقه وتأخذ به. قال قدس سره سيد الخوي وهو يرد على الشيخ النايني، قال: إن مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدمة أخرى وإن كان لا يعد من الفحص، لا أنا نعد من الفحص مقدمة لا مو مقدم مقدم، إلا أن الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل، ما جاي بدليل لفظي حتى أشوف هذا مفهوم ينطبق لو ما ينطبق، ليكون الاعتبار بصدقه عرفا، بل المأخوذ في أدلة البراءة إنما هو الجاهل وغير العالم، ولا شك في أن بسمح للشاهد لا كل شيء نبحث كثيرا في علم الأصول، ولا شك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيدا لإطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالإطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها. يستطيع أن يتمسك بالاستصحاب هذا ومشي العين شوي وباوع الفجر طالع لولا ولا أخذ. على كل وهو مرات الجواب يقول وهو كما ترى، يعني عاد ما نحكم وجدان الفقهاء. الآن إذن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن هذه الكبرى وإن قالوا عنها مسلمة إلا أنه ظهر أنها ليست مسلمة، وأنهم هم بأنفسهم في موارد عديدة بالفقه خالفوها، وإنما الكبرى أسسوها. نعم هي موجودة في بعض الموارد، لكن تعميمها إلى الكل هذا ليس تاما. هذا ما نحتاجه الآن، بس نريد منهم هالمقدار، أن من يجينا مورد في البحث لا تبدون علينا وتقولون هاي مقدمات وجوب ولا يجب تحصيلها، وهاي احنا ما راح نستدل به، نطمئنهم الخصم نطمئنه نقول له احنا ما راح نستدل مقدمات الوجوب يجب تحصيلها لو لا يجب تحصيلها، خاف ما يعجبك هذا النقاش الذي تقدم، اريد منك هالمقدار. من يجينا بالكلام فتح حديث لا انت تستدل بمقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، ولا انا هم ارد عليك مقدمات الوجوب يجب تحصيلها، لان شفنا هاي كبرى متامة لا دليل عليها سوى الإجماع، والإجماع غير معتبر، وأنتم خالفتم هذا الإجماع في موارد عديدة من الفقه، حتى لا يقول أنك الآن ما أثبتت أن مقدمات الوجوب يجب تحصيل، أنا ما قلت يجب تحصيل ما قلت، لكن قلت هل هذا الغل الذي صنعناه واللي تردون به تقيدون عن حرية التفكير وقراءة النصوص أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ومقدمات الواجب يجب تحصيلها، أريد أقول هل غل هذا نحن صنعناه لا دليل عليه فنحن في حل منه، هذا كل ما أريده، حتى لا ربما يفهم من كلامي أني أريد أثبت أن مقدمات الوجوب يجب تحصيلها لا أو أن الشبهات الموضوعية يجب الفحص، أنا لا قطعا أقول بعدم وجوب الفحص في موارد عديدة دل الدليل عليها كقضية النجاسة وسوق المسلمين وأمثال المطروح في سوق المسلمين. هذا إذن انتهينا منه، لكن نريد أن نتقدم معكم خطوة أخرى ونستدل على أن الحضر هو شرط للواجب وليس للوجوب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.